الخريطة الطائفية عشية الحروب الصليبية. عبر المؤرخ المعاصر للحروب الصليبية عز الدين بن الأثير عن حزن عميق مرده أن ملوك المسلمين منشغلون في القتال فيما بينهم، وأن عامة المسلمين قسمتهم الآراء والأهواء، فقال: لما استطال الفرنج خذلهم الله تعالى بما ملكوه من بلاد الإسلام، واتفق لهم اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضا، تفرقت حينئذ بالمسلمين الآراء واختلفت الأهواء وتمزقت الأحوال. وربط ابن الأثير بين انشطارات المسلمين وانتصارات الصليبيين فكتب: واختلف السلاطين على ما نذكره، فتمكن الفرنج من البلاد. وفي هذا الفصل نحاول تفصيل هذا الإجمال، فنقدم صورة للخريطة الطائفية داخل الأقاليم الثلاثة التي تأثرت بالحروب الصليبية أكثر من غيرها، وهي الشام ومصر والعراق. أما ما طرأ على هذه الخريطة من تبدل خلال الحروب الصليبية فهو موضوع الفصلين الثالث والرابع، وليست هذه الخريطة الطائفية مكتملة بداهة، لأننا استبعدنا منها لأسباب منهجية جماعات المسيحية العربية، وذلك لخروجها عن نطاق هذه الدراسة التي تركز على الطائفية في السياق الإسلامي حصرا. ومن أراد الاطلاع على أثر الحروب الصليبية على الجماعات المسيحية في المشرق العربي فليراجع ما كتبه فيليب حتي في هذا المضمار. وأمام التحلل والانشطار الذي ساد مجتمعات الشرق المسلمة، لم يستطع ابن القلانس المؤرخ الدمشقي الذي عاصر الجيل الأول من الصليبيين إلا أن يغبط الفرنجة على اتحاد كلمتهم والتحام صفهم. فهذا هو يكتب مثلا: وردت الأخبار من ناحية الإفرنج بوقوع الخلف بينهم من غير عادة جارية لهم بذلك، ونشبت المحاربة بينهم وقتل منهم جماعة. وقد يكون في كلام ابن القلانس مبالغة في تصوير روح الأخوة والانسجام بين الفرنجة، وهي مبالغة مردها أسفه العميق على ما آل إليه أمر معاصريه من المسلمين من شقاق. ومع ذلك فليس من ريب في أن الجيل الأول من الفرنجة كان أعمق وحدة وأصلب تصميما في خدمة قضيته من خصومه المسلمين. وقد عبر المؤرخ الصليبي فولشر الشارتري الذي رافق الحملة الصليبية الأولى عن اعتزازه بوحدة المقاتلين الصليبيين وتعاضدهم، فكتب بافتخار: رغم أننا كنا مختلفي الألسنة فإننا كنا متحدين في محبة الرب، وكنا نفكر وكأننا عقل واحد. وقد تراخت هذه الروح التضامنية مع الزمن بعدما استعار الفرنجة داء التشرذم من الشرق الإسلامي وتشبعوا بالروح الانشطارية كما دعاها المؤرخ ستيفنسون. وإلى جانب ابن الأثير وابن القلانسي، لاحظ مؤرخون مسلمون آخرون أن الانحطاط المعنوي والأنانية السياسية قد حرما القادة المسلمين من توحيد جهودهم ضد الصليبيين. فبلغ الحد بمؤرخ حلب بن العديم أن يكتب بنبرة حزينة: ومن العجائب أن يخطب الملوك لحلب فلا يوجد من يرغب فيها ولا يمكنه ذب الفرنج عنها. وكان السبب في ذلك أن المقدمين أي القادة كانوا يريدون بقاء الفرنج ليثبت عليهم ما هم فيه من السلطة والثروة. وقد امتلأت كتب المؤرخين المسلمين المعاصرين للحقبة الصليبية خصوصا في بواكيرها الأولى بروايات الغدر والتواطؤ مع العدو وبالأنانية السياسية التي اتسم بها صغار النفوس من أمراء المسلمين في ذلك العصر. وسنورد نماذج من ذلك في ثنايا الفصلين التاليين من هذا الكتاب. لقد اضطرت هذه الشقاقات القادة المسلمين الكبار الطامحين إلى وحدة الأمة إلى بذل وقت طويل وجهد جهيد في مقاتلة قادة مسلمين آخرين قبل أن يستطيعوا بناء جبهة واحدة قادرة على منازلة الفرنجة. فمكث عماد الدين زنكي 8 سنين يقاتل الأمراء الذين اقتسموا بلاد الشام قبل أن يستطيع تركيز جهده الحربي ضد إمارة الروح الفرنجية. أما صلاح الدين الأيوبي فقد بذل 5 سنين فقط في قتال الفرنجة من أصل 19 عاما قضاها في الحكم، بينما بذل 12 سنة السابقة على ذلك وهو يحارب أو يستميل صغار النفوس من أمراء الشام وغرب العراق لكي يستطيع بناء جبهة قوية تمكنه من خوض معركة معركته الفاصلة ضد الفرنجة في حطين. ولو أننا عضفنا إلى ذلك الأعوام التي قضاها صلاح الدين يحارب في مصر تحت راية نور الدين لاتضح لنا أكثر أثر التجزئة المدمر على الجبهة الإسلامية آنذاك. وما كان نور الدين وصلاح الدين ليفلح في جهودهما التوحيدية إلا لأنهما اتسما بقدر من المثالية والتجرد والإيمان بالجهاد، يكافئ تصميم الفرنجة الأوائل وإيمانهم بالحرب المقدسة التي جاءوا من أجلها. إن لهذه الشقاقات السياسية والمذهبية جذورها التاريخية الضاربة في القدم، فرغم أن الإسلام حمل رسالة كونية وألح على أخوة الإيمان منذ البداية، فإن السياق الاجتماعي والثقافي في الجزيرة العربية حيث ظهر الإسلام أول ما ظهر لم يكن سياقا توحيديا لا بالمعنى الاعتقادي ولا بالمعنى الاجتماعي. فالعصبيات القبلية السائدة في الجزيرة العربية آنذاك كانت تتأبى على أي تعريف كوني للأخوة الإيمانية أو الرابطة الإنسانية. ثم أضافت الفتوح الإسلامية السريعة تعقيدا جديدا على تلك المشكلات البنيوية. وقد لاحظ الفيلسوف محمد إقبال أن ما كسبه الإسلام خلال الفتوح الأولى من الامتداد كان خسارة له في العمق، فكتب يقول: إنني أعتبر من الخسارة الكبرى أن تقدم الإسلام كإيمان فاتح أدى إلى تجميد نمو أجنة التنظيم الاقتصادي والديمقراطي للمجتمع التي أجدها مبثوثة في صفحات القرآن والسنة النبوية. ليس من ريب أن المسلمين نجحوا في بناء إمبراطورية عظيمة، لكنهم وهم يفعلون ذلك أعادوا الروح الوثنية إلى قيمهم السياسية وأضعوا بعض الإمكانات العظيمة الكامنة في دينهم. لقد تشبث العديد من المسلمين بأعرافهم الاجتماعية ذات الجذور الضاربة في تاريخهم الثقافي، ولم يتخلوا قطعا ذاكرتهم الدينية والتاريخية. وخلال العقود التالية لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم توسعت الجماعة المسلمة التي أسسها فضمت بين جنبيها عددا وافرا من الأمم والثقافات، دون أن تكون تلك الجماعة الأولى قادرة على استيعاب الوافدين الجدد في نسيجها الاجتماعي أو في رؤيتها الكونية والأخلاقية. ويصدق هذا الأمر أكثر ما يصدق على العراق والشام، فكلاهما كان مهد حضارات عتيقة من العسير هضمها. وكما لاحظ جون جوزيف ساندرز بحق، فإن تربة الشام والعراق كانت مضمخة بصنوف الأساطير والترهات، ولم تكن توجد أرض أثرى منها بالأفكار الدينية. وما كان من الممكن تفادي الصراع بين النظام الجديد الذي جاء به الإسلام وبين التقاليد الاجتماعية والأعراف الثقافية العتيقة، ولا تجنب الصراع فيما بين تلك التقاليد والأعراف العتيقة ذاتها. ثم انضاف إلى تلك التصدعات الكامنة ذلك الانشطار المبكر حول موضوع الشرعية السياسية المعروفة في التاريخ الإسلامي باسم الفتنة الكبرى. لقد بدأ الشقاق السياسي داخل الجماعة المسلمة الأولى في اليوم ذاته الذي توفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشقاق الذي سيتحول في القرون اللاحقة إلى انشطار اعتقادي كما سنرى. وكنا أشرنا في كتابنا عن الخلافات السياسية بين الصحابة إلى أن أزمة الحضارة الإسلامية أزمة دستورية في جوهرها، وهي أزمة بدأت بذرتها ليلة السقيفة وتحولت إلى فتنة عمياء في الجمل، ثم شبت حربا هوجاء في صفين، وقد انتصرت في صفين القوة على الحق والبغي على العدل والملك على الخلافة. ولا يزال المسلمون عاجزين عن الخروج من هذا المازق الدستوري حتى اليوم، فلم يختلف المسلمون أو يتقاتلوا على موضوع طوال تاريخهم مثلما اختلفوا وتقاتلوا على موضوع الشرعية السياسية. وقد لاحظ ذلك الشهرستاني بعمق فقال: وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمام، إذا ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل زمان. أما في سياق الدراسة الحالية فسنكتفي بالقول إن الخلاف بين السنة والشيعة بدأ سياسيا ثم تطور ليصبح اعتقاديا. ويميل التحليل الغالب في الحجاج السني الشيعي إلى اعتبار التسنن أو التشيع مرادفا للإسلام، ثم تقديم المخالف في ثوب بدعة مستحدثة خارجة عن روح الإسلام الأصلية. وهذه الصيغة الحجاجية لا تعبر تعبيرا صادقا عن تعقيد الخلاف بين الطائفتين، ولا تضح موضعه المناسب من سياق الزمان. إن وضع الشقاق السني الشيعي في سياقه الدراسي التاريخي يستلزم الاعتراف أولا بأن التسنن والتشيع لم يتبلورا في صيغة مدرستين اعتقاديتين متوازيتين إلا في العصر العباسي، فقد كان من أهم الظواهر الثقافية التي ظهرت في العصر العباسي الأول أن تحول التشيع من رؤية سياسية إلى بنية اعتقادية، وتحول التسنن من فضاء مفتوح من الأفكار والقيم إلى نظام اعتقادي مغلق محدد المعالم والحدود. أما قبل ذينك التحولين فكان التحدي الذي تواجهه الرؤية الأثرية المحافظة يأتي من جهة العقلانية الاعتزالية لا من جهة التشيع، كما كان التشيع حركة معارضة للنظام السياسي لا رؤية مناقضة للنظام الاعتقادي. لقد أحسن هودجسون التوصيف إذ بين أن الشيعة لم تكن يوم ذاك طائفة، ولا كان هناك انشطار للإسلام بين تشيع وتسنن، فالشيعة والعثمانية كان مجرد موقفين من قضية الإمامة لانشطارا شاملا في صف المؤمنين. وما ذكر هودجسون عن التشيع يصدق على التسنن بنفس الدرجة، فهو لم يكن حين ذاك عقيدة محددة المعالم، لكن ما كان في القرنين الهجريين الأول والثاني وجهة نظر سياسية ضمن جدل واسع حول الشرعية السياسية في الجماعة المسلمة، تحول في القرنين الهجريين الثالث والرابع نظاما اعتقاديا ورؤية غيبية وذاكرة تاريخية. وتوجد اليوم فروق عديدة بين السنة والشيعة في العقائد والعبادات والرؤى السياسية، لكن بما أن هذا الكتاب دراسة في التاريخ السياسي لا في العقائد والكلام، فسنركز هنا على الاثنتين من أمهات القضايا ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، وهما قضية الخلاف بين الطائفتين حول الشرعية السياسية في الجماعة المسلمة، وقضية تفسيرها المتناقض لتاريخ صدر الإسلام، علما بأن الثانية متفرعة من الأولى وتابعة لها. وتبدو هاتان القضيتان من وجهة نظر تاريخ الأديان قضيتين ثانويتين، بيد أنهما ظلتا أعظم أسباب الصدام الطائفي بين السنة والشيعة على مر القرون، ولا تزالان كذلك حتى اليوم. فبينما يؤمن السنة نظريا على الأقل أن الخليفة يجب أن يختاره الناس عبر الشورى والتراضي الحر، يؤمن الشيعة بأن لا شأن للناس باختيار الإمام، إذ الأمر من وجهة نظر شيعية محسوم بنص مقدس وارد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نص يحصر القيادة الشرعية في علي بن أبي طالب ثم في ذريته. للاطلاع على نماذج من استدلال النص على قضية الإمامة لدى الشيعة، انظر محمد إبراهيم الفيومي الشيعة العربية والزيدية. لقد استطاع الصحابة رضي الله عنهم التغلب مؤقتا على الأزمة الدستورية التي فرقت كلمتهم قبل أن يودعوا جثمان النبي صلى الله عليه وسلم الثرى، وذلك من خلال التفاهم على ترشيح أبي بكر الصديق لمنصب الخلافة ليلة السقيفة، ثم ببيعته العامة في المسجد خلال اليوم التالي، بيد أن الأزمة استمرت في قلوب بعض قادة المجتمع وأشهرهم علي بن أبي طالب الذي رأى نفسه أولى بالخلافة من الصديق، وسعد بن عبادة الذي رأى أن الأنصار أولى بهذا المنصب من المهاجرين. وقد ولد التشيع في نهاية المطاف من بذرة الامتعاض الذي ظهر ليلة السقيفة، وظل إلى اليوم متشبثا بحق علي وذريته في القيادة. ومن البين من المصادر والقرائن التاريخية أن علي لم يقدم نفسه للقيادة كما قدمه الشيعة فيما بعد باعتباره مفوضا تفويضا إلهيا، وإنما رأى نفسه أكمل أهلية لها من غيره، وأن من حقه أن يكون لرأيه في الأمر وزن معتبر باعتبار سابقته في الإسلام وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قدم علي نفسه للخلافة بحجاج عملي محض، ولم يسبغ على الأمر أي صبغة اعتقادية من النوع الذي اصطنعه الشيعة فيما بعد، حينما حولوا مفهومهم للإمامة من وجهة نظر سياسية إلى قضية إيمانية. وقد عبر الفقيه الشيعي أبو جعفر الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، وهو غير أبي جعفر الطوسي نصير الدين، عن مركزية الإمامة في التشيع بقوله: لا يتم التكليف عن دونها ولا يحسن مع ارتفاعها، والإخلال بها يعود بالنقض على التوحيد والعدل. وذهب بعض الشيعة منذ القديم إلى تكفير من لا يقول بإمامة أهل البيت، فنقل الفلكي والمتكلم الشيعي الحسن بن موسى النوبختي قول بعض فرق الشيعية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الموالي له مؤمن ناج، والمعادي له كافر هالك، والمتخذ دونه وليجة ضال مشرك. وقد أوجز الشهرستاني الرؤية التي استقر عليها التشيع فيما بعد فقال: الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل صلى الله عليه وسلم إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص على الأئمة وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية. وكان من نتائج هذا التحول أن أضف الشيعة على أئمتهم صفة شبه قدسية، فأهل السنة مثلا لا يعترفون بالعصمة إلا للأنبياء عليهم السلام، وهي في المفهوم السني نوع من التصحيح الاستدراكي الذي لا يجرد النبي من بشريته، لكن الشيعة وسعوا مفهوم العصمة ليشمل الأئمة، ثم بالغ بعضهم في تصوير هذه العصمة حتى رفع الأئمة فوق مصاف البشر ومنحهم ولاية مطلقة يملكون بمقتضاها حق التصرف في مصائر البلاد والعباد، فهم نواب الله في أرضه المختصون بفهم كلماته والقادة الشرعيون لعباده. الخميني: الولاية المطلقة. بل غلا بعض الشيعة الأقدمين الذين عرفوا باسم المفوضة، فوصلوا حد القول بالولاية التكوينية التفويضية التي تجعل للأئمة القدرة على التصرف في الخلق والرزق وما إلى ذلك من خصوصية الخالق سبحانه. ولا يزال عرق من هذا الغلو موجودا في عصرنا، رغم أنه لا يمثل الرأي المعلن عند أغلب الشيعة الإمامية. ومن أهل الغلو المعاصرين آية الله العظمى الوحيد الخراساني الذي يقول: إن إمام العصر عليه السلام صار عبدا، وعندما صار عبدا صار ربا، فالعبودية جوهرة كنوهها الربوبية. ويخاطب الخراساني الإمام المنتظر بقوله: جبرائيل شيء فهو ذليل لكم، وميكائيل كذلك، العرش شيء فهو ذليل أمام ساحتكم، إنه ذليل قبل إمام العصر عليه السلام، الكرسي واللوح والقلم هي أشياء فهي خاضعة وذليلة لدى الحجة ابن الحسن عليه السلام، هناك يذل كل شيء ويخضع. الخراساني: مقتطفات ولائية. ولا يزال علي الكوراني تلميذ الوحيد الخراساني يصر على هذه الرؤية التأليهية للأئمة، وينتقد بشدة علماء الشيعة الذين رفضوها من أمثال العلام الفيلسوف محمد باقر الصدر، ويتهمهم باستبطان أفكار غربية وسنية. ومهما يكن من أمر، فقد أدى الخلاف بين الجيل الإسلامي الأول حول بناء السلطة وأدائها إلى فتن عسكرية وسياسية نهاية عهد الخلفاء الراشدين وبداية الدولة الأموية. وبعد عدد من الحروب الأهلية الطاحنة، استطاعت السلطة الأموية أن تجمع شتات الأمة وتؤسس إمبراطورية قوية البناء فسيحة الأرجاء. وكان مما ساعد الأمويين على إنجاز هذه المهمة عدم وجود سنة وشيعة بالمعنى الاعتقادي في ذلك الحين، وإنما كانت توجد شيعة سياسية تناصر عليا وخلفائه من آل البيت النبوي، وعثمانية يساندون عثمان بن عفان وخلفائه من البيت الأموي، دون خلاف اعتقادي بين الخصمين. بل يمكن القول إنه لم تكن توجد عقيدة إسلامية أصلا في ذلك الحين، وإنما كان يوجد يوم ذاك إيمان مفتوح قائما على البساطة وحسن الظن، ساعيا إلى الاكتساب والاستيعاب. وسنبين فيما بعد الفرق بين الإيمان المفتوح والعقيدة المغلقة. أما المصدر الثاني من مصادر الشقاق بين السنة والشيعة التي تهمنا هنا، في التصور المتناقض الذي تحمله الطائفتان عن تاريخ صدر الإسلام، خصوصا العقود الأولى التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يرى السنة أن الخلفاء الأربعة الأوائل هم الخلفاء الراشدون، وهم خير قادة المسلمين بعد العصر النبوي على الإطلاق، وأرسخهم شرعية سياسية لأن الأمة اختارتهم وبايعتهم بيعة رضا وتوافق طوعي دون وراثة ملكية أو غلبة قهرية. بينما يرى الشيعة الإمامية والإسماعيلية أن الخلفاء الثلاثة الأوائل غير شرعيين أصلا، ويعدونهم ضمن حكام الطاغوت، فهم في رأيهم اغتصبوا السلطة وخانوا الأمانة بمخالفتهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وذريته بقيادة الأمة من بعده. لتفصيل أكثر عن رؤية الشيعة للخلفاء الثلاث الأوائل، انظر رؤية الشيعة لعمر بن الخطاب آية الله الوحيد الخراساني، Wallbridge Most Learned of the Shia، صفحة 108. أما الشيعة الزيدية فقد صاغوا نظرة تركيبية فيها نوع من التوفيق بين النظرة الشيعية والسنية، فقبلوا شرعية خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة مع التمسك بأفضلية رابعهم علي بن أبي طالب على الثلاثة السابقين له. وقد دفعت هذه النظرة التوفيقية بعض الباحثين المعاصرين إلى اعتبار الزيدية مدرسة إسلامية ثالثة لا سنية ولا شيعية، وهو رأي له حظ من الوجهة، ولكن لأننا لا يمكننا نكران التشيع السياسي للزيدية فربما يكون الأدق القول أن الزيدية شيعة في السياسة سنة ومعتزلة في الاعتقاد. ومن أوجه الخلاف المثير للمشاعر بين السنة والشيعة أن أهل السنة يعتبرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجيال المسلمين، وأن أعظم الفضائل الإسلامية قد تجسدت فيهم، بينما ينظر الشيعة إلى السواد الأعظم من الصحابة نظرة سلبية للغاية. فهم لا يقتصرون على اتهام الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل بانتزاع السلطة من علي دون وجه شرعي، بل يتجاوزون ذلك إلى اتهام جل الصحابة بالتواطؤ في ذلك الأمر. فالصحابة المنتجبون الذين يستحقون التوقير والاحترام من المنظور الشيعي هم تلك القلة القليلة التي تبنت تنصيب علي خليفة للمسلمين يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قلة تتفاوت مصادر السنة والشيعة كثيرا في تحديد حجمها وأشخاصها. وسنرى في الفصل الأخير من هذه الدراسة كيف امتد الخلاف بين السنة والشيعة حول تفسير التاريخ ليشمل حقبة تاريخ الإسلام اللاحقة بما في ذلك حقبة الحملات الصليبية. لقد كانت الدولة الأموية قصيرة العمر نسبيا مقارنة مع الدولتين العباسية والعثمانية، فبعد 9 عقود من الاستنزاف الداخلي انهارت تلك الدولة على أيدي خصومها. أما الدولة العباسية التي امتدت أكثر من 7 قرون ما بين بغداد والقاهرة فهي حقبة العصر الذهبي في تاريخ الثقافة والحضارة الإسلامية، بيد أنها أيضا حقبة اضطراب اجتماعي وقلق ثقافي وتحلل سياسي. وقد بدأت الحروب الصليبية عام 488 الهجري 1095 ميلادي وانتهت عام 690 هجريا 1291 ميلادي خلال العصر العباسي. لذلك يحسن استعراض جوانب من ملامح المشهد العباسي فكرا وواقعا من أجل فهم السياق الإسلامي الذي بدأت فيه الحروب الصليبية بما في ذلك العلاقات السنية الشيعية ضمن ذلك السياق. كانت الثورة العباسية ضد الأمويين منذ البدء حركة تلفيقية، وقد جمعت تلك الحركة بين التسنن الاعتقادي والتشيع السياسي، إذ كان قادتها الملهمون ذوي صلة وثيقة بالبيت النبوي من خلال جدهم عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، لكنهم لم يكونوا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم المنحدرين من ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا كان قادة الثورة العباسية سنة في المعتقد إجمالا، لكنهم كانوا يعتمدون على قاعدة اجتماعية شيعية العاطفة ذات ولاء غائم لآل البيت، ولم تكن الحدود بين التسنن والتشيع عند اندلاع الثورة العباسية قد ارتسمت معالمها بشكل جلي كما ألمحنا إليه قبل. وقد توسعت التوليف الثقافية العباسية فيما بعد أكثر فأكثر حتى شملت التصوف خصوصا على يد أبي حامد الغزالي، وجلب التصوف معه أشتاتا من مواريث الديانات الشرقية العتيقة بما في ذلك الشامانية التركية والزردشتية الفارسية. ووجد السلاجق الأتراك الذين هيمنوا على الساحة السياسية والعسكرية العباسية منذ منتصف القرن الخامس الهجري 11 الميلادي في التصوف وسيلة فعالة لمنافسة الباطنية الشيعية وتدينها الشعبي. ولم يكن للإسلام حتى مطلع العصر العباسي عقيدة رسمية ذات صياغة فلسفية حجاجية، فكان يكفي الإنسان ليكون مسلما أن يعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أي تعقيدات كلامية أو لغوية أو فلسفية، وما كانت للدولة الراشدين أو للدولة الأموية سياسة اعتقادية رسمية. بيد أن الأمر تغير مع الخلفاء العباسيين الذين ورطوا أنفسهم في الخوض في دقائق العقائد ولجاجاتها، كما تورط قبلهم في ذلك أباطرة الرومان في القرن الرابع الميلادي، وكان مؤتمر نيقيا عام 325 ميلادي خلاصة ذلك التورط الروماني. ويمكن القول إجمالا إن العصر العباسي شاهد تحول الإيمان المفتوح إلى عقيدة مغلقة في السياق الإسلامي، وهو أمر يحدث في تاريخ كل الأديان. وربما يحسن بنا الآن أن نميز بين ما نقصده بالإيمان المفتوح وما نقصده بالعقيدة المغلقة. ف فالإيمان المفتوح اختيار شخصي دون اختبار من الآخرين، واتفاق عام على معنى عام كالشهادتين مثلا دون خوض في دقائق مدلوله. وقد عرف الصحابة والتابعون الإيمان المفتوح ولم يعرفوا العقيدة المغلقة، وانشغلوا بتحقيق مقتضيات الإيمان في عالم الشهادة عن الجدل في دقائقه الغيبية. أما العقيدة فهي تفسير ضيق للإيمان، تحميل سلطة سياسية واجتماعية وتسوير لذلك التفسير دون غيره من التفسيرات والفهوم التي تظهر في مجتمع المؤمنين بسور من القمع والزجر. فالإيمان إجمال والعقيدة تفصيل، والإيمان بساطة والعقيدة تعقيد، والإيمان فطرة والعقيدة تكلف، والإيمان باب مفتوح والعقيدة سور منيع، والإيمان يخدم الإنسان والعقيدة تخدم الدولة. ولا يمكن فهم الشقاق السني الشيعي في بعده الاعتقادي إلا بفهم تحول الإيمان الإسلامي المفتوح الذي كان سائدا في العهد النبوي والراشدي إلى العقيدة المغلقة التي تقاتلت الطوائف على امتلاكها واحتكارها في العهود التالية.
لقد اتسمت السياسة الاعتقادية للخلفاء العباسيين بالاضطراب والتحول الداب، فشهد النصف الأول من القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي ميلا من أولئك الخلفاء نحو التشيع وتبني مظاهر منه وإن بتردد. ومن هؤلاء المأمون والمعتصم والواثق، ومن أمثلة ذلك ما رواه المؤرخ ابن طيفور: كان المأمون قد هم بلعن معاوية بن أبي سفيان وأن يكتب بذلك كتابا يقرأ يوم الداق وجفل الناس، فثناه عن ذلك يحيى بن أكثم وقال: يا أمير المؤمنين، إن العامة لا تحتمل هذا، ولا سيما أهل خراسان، ولا تأمن أن تكون لهم نفرة، وإن كانت لم تدري ما عاقبتها. والرأي أن تدع الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنك تميل إلى فرقة من الفرق، فإن ذلك أصلح في السياسة وأحرى في التدبير. المرجع ابن طيفور، كتاب بغداد. وقد ركن المأمون إلى قوله كما ينقل المؤرخ نفسه، وقد قال المأمون لأحد خواصه فيما بعد: لقد علمت ما كنا دبرناه في معاوية، وقد عارضنا رأيه وأصلح في تدبير المملكة وأبقى ذكرا في العامة. لكن الحكمة الشرعية والسياسية التي أدركها المأمون هنا لم يستوعبها بعض الخلفاء العباسيين، ومنهم المأمون نفسه في سياقات أخرى. فتخلى هؤلاء عن الحياد في الصراع الفكري وانخرطوا في الفتنة مع طرف ضد آخر باسم المذهب الصحيح والاعتقاد السليم الذي لا يعدو أن يكون مثل غيره من الفهوم تفسيرا بشريا نسبيا لحقائق الوحي المطلقة. وذهب المأمون في نزوعه المتشيع لأهل البيت إلى حد التفكير في تعيين الإمام علي الرضا ثامن الأئمة في التشيع الإمامي خليفة من بعده. المصدر: أبو الفرج الأصبهاني، مقاتل الطالبين. وقد تبنى الخلفاء الثلاثة العقيدة الاعتزالية مجاهرة، وحاول كل منهم فرضها بسلطة القهر. وعانى الإمام أحمد بن حنبل وعلماء آخرون من أهل الحديث والأثر السجن والتعذيب بأمر هؤلاء الخلفاء العباسيين الثلاثة، وذلك في الوقائع التي اشتهرت في كتب التاريخ الإسلامي باسم محنة خلق القرآن. ودعاها أحد الباحثين الغربيين محاكم التفتيش العباسية، وقد استمرت تلك المحنة المريرة 19 عاما، وكان من ثمارها المريرة قتل الفقيه أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق قتلة شنيعة، وسجن الإمام أحمد وتعذيبه تعذيبا منكرا. ومع صعود نجم التشيع في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي تعمق هذا المنح الاعتزالي الشيعي في الدولة العباسية، فأصدر الخليفة الراضي بيانا مشهورا يتهم فيه الحنابلة تهما اعتقادية وعملية فظيعة، ويهددهم بالتنكير والتقتيل وبتحريق بيوتهم ومتاجرهم. فقد جاء في البيان: وأمير المؤمنين يقسم بالله قسما جهدا إليه يلزم الوفاء به، لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسعنكم ضربا وتشريدا وقتلا وتبديدا، وليستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم ومحلكم. المصدر: ابن الأثير الكامل. لقد لاحظ اثنان من المؤرخين السنة هما شمس الدين الذهبي وجلال الدين السيوطي هيمنة الظاهرة الشيعية وتنوعها خلال القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي والنصف الأول من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. فقد اشتكى الذهبي من صعود التشيع في ستينات القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي فكتى: قلت ظهر هذا الوقت الرفض وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام والحجاز والغرب بالدولة العبيدية وبالعراق والجزيرة والعجم ببني بويه، المصدر شمس الدين الذهبي سير أعلام النبلاء، وهي الحقبة ذاتها التي كتب عنها السيوطي في هذه السنة 364 هجري، وبعدها غلا الرفض وثار بمصر والشام والمشرق والمغرب. المصدر جلال الدين السيوطي تاريخ الخلفاء، وفي ترجمته لابن السمسار وهو أحد علماء الحديث الشاميين وكان مسند أهل الشام في زمانه، عقب الذهبي على الانتقادات الموجهة إلى هذا المحدث السني بأنه ذو ميول شيعية، فدافع عنه قائلا لعل تشيعه كان تقية لا سجية، فإنه من بيت الحديث، ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض، بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية، بل والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية، واشتد البلاء دهرة، وشمخت الغلاة بأنفها، وتواخى الرفض والاعتزال حينئذ، والناس على دين الملك، نسأل الله السلامة في الدين. الذهبي سير أعلام النبلاء. وتشير هذه الملاحظة إلى مفارقة لطيفة، وهي لجوء علماء السنة إلى منهج التقية الذي طالما عابوا به الشيعة، وفي ذلك ما فيه من دلالة بالغة على هيمنة الشيعة وقوتهم يوم ذا. وقد صاغ المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون مصطلح القرن الإسماعيلي قاصدا القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، لأنه القرن الذي أسس في مطلعه الإسماعيليون الدولة الفاطمية، أعظم الإمبراطوريات الشيعية في التاريخ الإسلامي، وفيه ألف القاضي النعمان أعماله الاعتقادية والفقهية التي تعتبر نصوصاً تأسيسية للمذهب الإسماعيلي. ومن الوجوه الإسماعيلية التي عاشت في ذلك القرن والذي يليه الفيلسوف الطبيب ابن سينا. ولو كان ماسينيون توخى الدقة والإحاطة أكثر لما دعاه القرن الإسماعيلي فقط، بل دعاه القرن الشيعي بشكل أعم، فقد غطى التشيع في ذلك القرن العالم الإسلامي سياسيا وفكريا بشكل أرحب بكثير من الظاهرة الإسماعيلية. فإضافة إلى الدولة الفاطمية الإسماعيلية، ولدت في ذلك القرن دول شيعية إمامية عدة، منها السلطنة البويهية في بغداد والإمارة الحمدانية في حلب. هذا من الوجهة السياسية. أما من الناحية الدينية والثقافية، فيكفي أن ندرك أن عام 358 هجري 963 ميلادي الذي شهد سيطرة الدولة الفاطمية على مصر، هو العام ذاته الذي شهد أول ترسيم علني لشعائر عاشورة وتحولها جزءا من منظومة العبادة الشيعية الراتبة، وذلك برعاية السلطة البويهية الإمامية في بغداد. ويبدو أن المستشرق الإنجليزي هاملتون جيت أدرك اتساع دائرة الصعود الشيعي في القرن الرابع الهجري أحسن مما أدركه المستشرق الفرنسي ماسينيون، فقد لاحظ جيب أن كل الدول الإسلامية التي ظهرت في تلك الحقبة كانت دولا شيعية، باستثناء دولة الإخشيديين بمصر ودولة أكراد ديار بكر. ومهما يكن من أمر، فقد نظر الشيعة إلى الثورة العباسية ابتداء على أنها ثورة آل البيت النبوي، لكن العباسيين اضطهدوا آل البيت أحيانا وهمشوهم سياسيا في غالب الأحوال، وفي أجواء المرارة مما آلت إليه أمور آل البيت في الدولة العباسية، برزت الأسرة البويهية وهيمنت على العراق لأكثر من 100 عام، ومهدت الأرض تمهيدا للتشيع الإمامي ليضرب بجذور راسخة في العراق وما حوله. وقد تباهى وزير شيعي في الدولة العباسية هو الخطاط الشهير محمد بن مقلة بأنه قضى على الدولة العباسية باجتذابه الأسرة البويهية لبسط نفوذها غربا من بلاد فارس إلى العراق. وعبر ابن مقلة عن غبطته بأن البذور التي بذرها بذلك الفعل ستؤتي أكلها في الزمن الآتي، فكان يقول إنني أزلت دولة بني العباس وأسلمتها إلى الديلم لأني كاتبة الديلم وقت إنفاذي إلى أصبهان، وأطعمتهم في سرير الملك ببغداد، فإن اجتنيت ثمرة ذلك في حياتي وإلا فهي تجتنى بعد موتي. المصدر أحمد بن علي المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك. ويبدو أن ابن مقلة كان ذا بصيرة سياسية نافذة حقا، فهو لم يجني ثمرة جهده سياسيا في حياته، لكنه جناها مذهبيا بعدما ماته. ففي ظل الدولة البويهية التي امتد سلطانها طيلة النصف الثاني من القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي والنصف الأول من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، تبلور التشيع الإمامي مذهبا اعتقاديا وفقهيا واضح المعالم. فقد تمتع شيعة العراق في ظل تلك الدولة بفرصة تاريخية للترسخ والتمدد الفكري والسياسي، وخلال حكم البويهيين صيغت النصوص التأسيسية للتشيع الإمامي، وهي النصوص التي ألفها ابن بابوي والشيخ المفيد والشريف المرتضى وأبو جعفر الطوسي، وهو غير أبي جعفر الطوسي نصير الدين المعروف بشيخ الطائفة. وقد كان في وسع البويهيين القضاء على مؤسسة الخلافة السنية في بغداد قضاء مبرم، لكنهم قرروا الإبقاء عليها لعدة أسباب، منها تعلق جماهير المسلمين في العراق وخارجه بتلك المؤسسة التي كانت تمثل رمزا لوحدة الأمة، ومنها أن الخلافة العباسية كانت يوم ذاك ضعيفة وقد تؤدي تصفيتها إلى بروز خلافة أخرى قوية تنازع البويهيين سلطتهم، ومنها أن البويهيين كانوا يخشون حدوث فراغ سياسي يمهد لسيطرة الفاطميين على بغداد، وهم المنافسون للعباسيين على الشرعية السعون إلى وراثتهم. وقد استشار السلطان البويهي معز الدولة رجال دولته في مسألة التخلص من الخلافة العباسية السنية وأحلال خلافة شيعية محلها، فأقنعه بعضهم بأن وضعه السياسي أفضل في ظل خلافة سنية ضعيفة لا شرعية لها من وجهة نظر شيعية، ويمكنه قتل خلفائها دون إحساس بالإثم. قال ابن الأثير: إن الديلم كانوا يتشيعون ويغالون في التشيع، ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها، فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة. حتى لقد بلغني أن السلطان البويهي معز الدولة استشار جماعة من خواص أصحابه في إخراج الخلافة من العباسيين والبيعة للمعز لدين الله العلوي أو لغيره من العلويين الفاطميين، فكلهم أشاروا عليه بذلك ما عدا بعض خواصه، فإنه قال: ليس هذا برأي، فإنك اليوم خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة، ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه، ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته، ولو أمرهم بقتلك لفعلوه، فأعرض عن ذلك. ابن الأثير الكامل: بيد أن الاندفاعة السلجوقية إلى قلب الدولة العباسية جعلت هذا النقاش غير ذي موضوع، إذ قضت على السلطة السياسية البويهية في العراق واغتالت حلم الفاطميين في السيطرة على بغداد، وبدأت الانعطاف السياسية والفكرية ضد التشيع لصالح التسنن عموما والمذهب الحنبلي خصوصا على يد الخليفة القادر في العقود الأخيرة من حكم البويهيين، أي في ختام القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي ومطلع القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. وقد شجع القادر على هذا التوجه فيما يبدو ضعف السلطة البويهية في بغداد بعد رحيل روادها الكبار وصعود القوة الغزنوية التركية المناهضة للشيعة في بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر والجزء الشمالي من الهند، ويعتبر القادر أول خليفة مسلم يصدر عقيدة رسمية مفصلة للدولة، دافع عن الثقافة الإسلامية دفع قوية للانتقال من حقبة الإيمان المفتوح إلى حقبة العقيدة المغلقة. وقد جاءت تلك العقيدة الرسمية التي سماها المؤرخون المسلمون البيان القادري، مسبغة الشرعية على التفسير الحنبلي للعقائد الإسلامية ونازعة الشرعية عن غيره من التفسيرات والفهوم بنبرة احتكارية إقصائية فجة. ورغم ثناء مؤرخين وفقهاء سنة على القادر ووصفهم له بأنه كان حسن الاعتقاد، فإن الذهبي كان محقا في انتقاده البيان القادري في مواضع وجد فيها تكلفا وغوصا في دقائق كلامية مما لا فائدة فيه بوجه. شمس الدين الذهبي: العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها. فقد بسط القادر حربه الفكرية إلى مصر، وذلك حينما آنس نفوذا فاطميا لدى النخبة الإمامية في بغداد وتوجس خيفة من هذا النفوذ، خصوصا بعد أن وصل إلى النقباء وهم قادة السلالة النبوية ذات المكان المرموقة في المجتمع العباسي. فقرر القادر أن يجرب نوعا من الحرب الفكرية والنفسية الجديدة ضد الفاطميين، وأصدر بيانا سياسيا لا يقل أهمية عن بيانه الاعتقادي، طعن فيه في نسب الفاطميين وانتمائهم إلى السلالة النبوية، وأمر جميع العلماء بتوقيعه، وقد وقعه جمع غالبيتهم من السنة ومن ضمنهم أيضا علماء الشيعة منهم الفقيه الإمامي ابن المعلم المشهور بلقب الشيخ المفيد. وقد صادفت حرب القادر على نسب الفاطميين نجاحا باهرا، فقد سلم المؤرخون السنة فيما بعد بذلك الطعن دون مساءلة لدوافعه السياسية باستثناء قلة قليلة كابن الأثير والمقريزي وابن خلدون. أما هذه القلة من المؤرخين التي تمسكت بصحة انتساب الفاطميين إلى البيت النبوي، فقد بنوا حججهم على براهين تاريخية وأدبية، أهمها أن الطعن في نسبهم لم يظهر إلا متأخرا، وبعد أن أحس القادر بالخوف من حلف إسماعيلي إمامي عريض يهدد الخلافة السنية في بغداد. فقد كان الدافع الذي دفع القادر إلى إصدار بيان الطعن في نسب الفاطميين هو أنه بلغت مسامعه قصيدة لنقيب آل البيت في بغداد، الشاعر الشريف الرضي، يشتكي فيها عزف العباسيين بآل البيت ويعرب عن اعتزازه بقرابته من حكام مصر الفاطميين، فيقول: ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حمي وإباء محلق بي عن الضيم كما راغ طائر وحشي، ألبس الذل في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي، من أبوه أبي ومولاه مولاي إذا ضامني البعيد القصي، لف عرقي بعرقه سيد الناس جميعا محمد وعلي. ويرى ابن الأثير أن توقيع بعض أعيان الشيعة وثيقة الطعن في نسب الفاطمي لا حجة فيه، لأنه كان تقية لا اقتناعا. قال: ولا حجة بما كتبه في المحضر المتضمن القدح في أنسابهم، فإن الخوف يحمل على أكثر من هذا، وهو تأويل تزكيه الظروف السياسية السائدة يوم ذاك. ويتفق عدد من المؤرخين غير الطائفيين اليوم مع ابن الأثير والمقريزي وابن خلدون، ويرجحون كفة الإثبات لنسب الفاطميين على كفة الطعن فيه. أما الذين يميلون إلى التفسير الطائفي للتاريخ فالأمر عندهم محسوم دون بحث أو تدقيق أصلا. وقد مند الخليفة القادر سياسته المعادية للشيعة شرقا، فكتب إلى سلطان خراسان التركي محمود الغزنوي يحضه على التضييق عليهم في مناطق سلطته، وتلازمت العقيدة والسياسة في سياسة القادر الشرقية ضد الشيعة في بلاد فارس وما وراء النهر، كما تلازمتا في سياسته الغربية ضدهم في العراق ومصر. ولم يكن القادر يسعى إلى إضعاف في التشيع كمذهب وعقيدة فحسب، بل كان يسعى أيضا إلى إضعاف غريميه السياسيين الشيعيين، الدولة الفاطمية في مصر والدولة البويهية في بلاد فارس والعراق. ولم يضيع محمود الغزنوي الفرصة السانحة، فانتزع الري قرب طهران اليوم من البويهيين، وبدأ حرب الطهات قاسية ضد الشيعة وكل من كانوا مبتدعا في رأيه سنة كانوا أو شيعة، فسجن منهم وقتل وصلب ونفى من الأرض، وأمر خطباء المساجد في مملكته بلعنهم على المنابر. وأصبحت للحنابلة صولة في مشرق العالم الإسلامي الذي يحكمه السلطان محمود الغزنوي مثل صولتهم في بغداد في ظل الخليفة القادر. وقد روى الذهبي عن أبي إسماعيل الهروي مصنف كتاب ذم الكلام قصة ذات دلالة في هذا الشأن، وهي قول الهروي: وقع في نفسي أن أقصد أبا حاتم بن خاموش الحافظ بالري وألتقيه، وكان مقدم أهل السنة بالري، وذلك أن السلطان محمود بن السبكتكين لما دخل الري وقتل بها الباطنية منع الكل من الوعظ غير أبي حاتم، وكان من دخل الري يعرض عليه اعتقاده فإن رضيه أدين له في الكلام على الناس وإلا منعه. قال: فلما قربت من الري كان معي رجل في الطريق من أهلها فسألني عن مذهبي فقلت حنبلي، فقال: مذهب ما سمعت به وهذه بدعة، وأخذ بثوبي وقال: لا أفارقك إلى الشيخ أبي حاتم، فقلت: خيرا، فذهب بي إلى داره، وكان له ذلك اليوم مجلس عظيم، فقال: هذا سألته عن مذهبه، فذكر مذهبا لم أسمع به قد، قال: وما قال؟ فقال: قال: أنا حنبلي، فقال: دعه، فكل من لم يكن حنبليا فليس بمسلم. فقلت في نفسي: الرجل كما وصف لي، ولزمته أياما وانصرفت. وفي عام 420 هجري كتب السلطان محمود الغزنوي إلى الخليفة القادر يبشره بأنه طهر أرض سلطنته من الشيعة المعتزلة، وأنه بذلك حقق نصرا مؤزرا للسنة وللدولة العباسية. ويبدو أن حلف الخليفة القادر مع الغزنويين ضد الشيعة دخل مرحلة نوعية قبيل وفاة السلطان محمود، إذ يورد مؤرخ الدولة الغزنوية أبو الأفضال البيهقي رسالة بعث بها مسعود نجل السلطان محمود وخليفته من بعده إلى قائد تركي آخر، يقول فيها: إن الخليفة العباسي دعاه إلى بغداد لتطهيرها من الشيعة، وأنه أي مسعود كان ينوي ذلك، لكن ورود الخبر بوفاة أبيه محمود حال بينه وبين ذلك، وحينما تعثر الحلف العباسي الغزنوي ضد الشيعة بسبب الفوضى التي سادت الدولة الغزنوية بعد وفاة السلطان محمود عام 421 هجري، ظهر حلف سني جديد بين خلفاء بغداد والسلاطين الأتراك، وذلك مع صعود قوة تركية جديدة هي القوة السلجوقية التي ورثت دولة الغزنويين بعد أن هزمتهم هزيمة ماحقة في معركة داندنقان عام 432 هجريا 1040 ميلاد. وعلى خطى القادر سار ابنه وخليفته القائم في السعي إلى تدعيم التسنن في العراق وما حوله، وقد أدرك القائم كما أدرك أبوه القادر من قبل عمق التحولات السياسية والعسكرية شرق بغداد، فقد هيمن السلاجق الأتراك المعادون للتشيع على جل الهضبة الإيرانية واجتثوا بقايا النفوذ البويهي هناك، بيد أن قائد السلاجق طغرل لسذاجته وضيق باعه لم يتبين سياسة متماسكة تخدم المنحى السني ككل، بل تعصب للمذهب الفقهي الحنفي ضد الشافعي وللمدرسة الكلامية الماتريدية ضد المدرسة الأشعرية، وكان على الشافعية والأشاعرة أن ينتظروا عهد الوزير نظام الملك ليجدوا المظلة السياسية المناسبة لنشر فكرهم، وكان لنظام الملك اختياراته المذهبية والكلامية ضمن الدائرة السنية الواسعة، فانحاز غالبا للأشاعرة والشافعية ضد الحنابلة وأهل الأثر، لكنه سعى إلى تدعيم الفكر السني بشكل عام وصاغ من ذلك سياسة متماسكة وفعالة. ومما يخدم موضوع هذه الدراسة أن نعرض جوانب من الخلافات الداخلية التي كانت تموج في أحشاء كل من التسنن والتشيع خلال العصر العباسي. ففي داخل التسنن كان الخلاف ملتهبا بين الأشاعرة والحنابلة، فالأشاعرة مدرسة فكرية تركيبية تسعى للتوفيق بين العقل والنقل، لكنها تجريدية في العقائد بشكل عام، فهي ترفض أي منزع تجسيدي في تفسير الصفات الإلهية. أما الحنابلة فهم مدرسة أثرية يغلب عليها التفسير الظاهري لنصوص الوحي، فهم حسب وصف الفقيه الحنبلي أبي الوفاء بن عقي تمسكوا بالظاهر تحرجا عن التأويل، فلم يدققوا في العلوم الغامضة، وأخذوا ما ظهر من العلوم وما وراء ذلك قالوا الله أعلم بما فيها من خشية باريها. لم أحفظ على أحد منهم تشبيها، إنما غلبت عليهم الشناعة لإيمانهم بظواهر الآي والأخبار من غير تأويل ولا إنكار. ورغم قول ابن عقيل هنا لم أحفظ على أحد منهم تشبيها، إلى أنه ظهرت في هذه المدرسة قلة تميل فعلا إلى التشبيه والتسليم في تفسير آيات وأحاديث الصفات، ودفعت المدرسة كلها ثمن ذلك تشهيرا على ألسنة الشيعة والمعتزلة والمدارس السنية المنافسة، بل ظهر النقد الذاتي لهذا المنحى من داخل المدرسة الحنبلية ذاتها. فقد اشتكى عبد الرحمن بن الجوزي وهو عالم حنبلي موسوعي من هذا المنحى التسليمي، واعتبر أهله ممن شانوا المذهب، فقال رأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصبح فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على اللذات وعينين وفما ولهوات وأضراس وأضواء لوجهه هي السبحات ويدين وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخلا وساقين ورجلين، وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس، وقالوا يجوز أن يمس ويمس ويدني العبد من ذاته، وقال بعضهم ويتنفس، ثم يرضون العوام بقولهم لا كما يعقل، وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى، ولا إلى إلغاء ما يوجبه الظاهر من سمات الحدوث، ولم يقنعوا بأن يقولوا صفة فعل حتى قالوا صفة ذات، ثم لما أثبتوا أنها صفات ذات قالوا لا نحملها على توجيه اللغة مثل يد على نعمة وقدرة ومجيء وإتيان على معنى بر ولطف وساق على شدة، بل قالوا نحملها على ظواهرها المتعارفة، والظاهر هو المحود من نعوت الآدميين، والشيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن، ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون نحن أهل السنة وكلامهم صريح في التشبيه، وقد تبعهم خلق من العوام، فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل يقول وهو تحت السياط كيف أقول ما لم يقل،
فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه.
المصدر ابن الجوزي: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. وقد بالغ الأشاعرة في التشنيع على الحنابلة في هذا الأمر، رغم أنه لا يمثل التيار العريض في المذهب الحنبلي، بل مجرد آراء معزولة ظهرت على ضفافه. وأدت هذه الخلافات الاعتقادية بين أهم طائفتين سنتين في بغداد يوم ذاك، وهما الحنابلة والأشاعرة، إلى مواجهات بين الفينة والأخرى أودت بحياة العديدين آنذاك، وزرعت شقاقا بين الطائفتين لا تزال ذيوله ممتدة في الثقافة الإسلامية إلى اليوم. وكان الحنابلة غالبية سكان بغداد في القرن الخامس الهجري، كما أقر بذلك الوزير نظام الملك في إحدى رسائله إلى الفقيه الشيرازي. رغم ما عرف عن نظام الملك من تحيز للأشاعرة والشافعية ضد الحنابلة، فقد ورد في الرسالة: فإن الغالب هناك في بغداد هو مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، ومحله معروف بين الأئمة، وقدره معلوم في السنة. أما الكوفة والبصرة فيبدو أن التشيع كان غالبا عليهما، مع حضور حنبلي قوي في الكوفة. قال المقدسي عن الكوفة: وبالكوفة الشيعة إلا الكناسة فإنها سنة. وقال عن البصرة: وأكثر أهل البصرة قدرية وشيعة، وثم حنابلة. وكثيرا ما استغل الحنابلة قوتهم العددية في بغداد، فتجاوز السلطة وهاجموا خصومهم بعنف لفظي وجسدي، بذريعة القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووصلت المواجهات إلى حد امتناع الأشاعرة من حضور الجمع والجماعات في المساجد خوفا من الحنابلة. فقد روى ابن الجوزي أنه: وقعت بين الحنابلة والأشاعرة فتنة عظيمة، حتى تأخر الأشاعرة عن الجمعات خوفا من الحنابلة. المصدر ابن الجوزي المنتظر. وزاد ابن كثير: وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة، فقوي جانب الحنابلة قوة عظيمة، بحيث أنه لم يكن لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة والجماعات. الذهبي سير أعلام النبلاء. وكان الحنابلة قد تعصبوا من قبل ضد شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، وحاصروه حيا. قال الخطيب: وبلغني عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الهسفارييني الفقيه أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا. قال الحاكم: سمعت حسينك بن علي يقول: أول ما سألني ابن خزيمة فقال لي: كتبت عن محمد بن جرير الطبري؟ قلت: لا. قال: ولما؟ قلت: لأنه كان لا يظهر، وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه. قال: بئس ما فعلت، ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنهم وسمعت من أبي جعفر الطبري. الذهبي سير أعلام النبلاء. ولما مات ابن جرير منع عوام الحنابلة دفنه في مقابر المسلمين، وهو إمام المفسرين. قال ابن كثير: ودفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارا، ونسبوه إلى الرفض، ومن الجهل من رماه بالإلحاد وحاشاه من ذلك، بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله. ابن كثير: البداية والنهاية. وتكررت محنة ابن جرير في العراق لابن تيمية في مصر والشام بعد ذلك، فعانى عنة واضطهادا على أيدي متعصبي الأشاعرة بسبب معتقداته السلفية الحنبلية. لقد كان المشهد البغدادي معقدا للغاية، فقد تداخل الصراع السني الشيعي مع الصراع داخل الجماعة السنية ذاتها. ويرجع السبب في ذلك إلى تشدد الحنابلة وشدتهم وضيقهم بالمخالفين من المدارس السنية الأخرى، وبينما اتخذ الحنابلة من التشيع موقفا حديا لا هوادة فيه، حاول الأشاعر احتواء الشيعة، وميزوا بين الإمامية الذين اعتبروهم مسلمين من أهل القبلة رغم المآخذ السنية على بعض عقائدهم وشعائرهم، والإسماعيلية الذين اعتبروهم ملاحدة خطرين وعداء للإسلام وللخلافة الإسلامية. فهذا الفقيه والمتكلم الأشعري أبو حامد الغزالي، الذي انخرط في خدمة الدولة العباسية أيديولوجيا، إنما ألف كتابه فضائح الباطنية في الشيعة الإسماعيلية، وميز بينهم وبين بقية الشيعة كما ميز بين الرفض والكفر. فقال عن المذهب الإسماعيلي إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. الغزالي فضائح الباطنية، وهو قول اشتهر على ألسنة علماء السنة عبر القرون. ومن أسباب هذا الموقف التكفيري من الشيعة الإسماعيلية ما استبطنه هؤلاء من رواسب الديانات الشرقية ومن الفلسفة الأفلاطونية، حتى انتهى بعضهم إلى القول بنظرية الفيض وتقمص الأرواح وتناسخها وإنكار الحياة الأخرى والجزاء كما يفهمها جمهور المسلمين. وفي مقابل الموقف الحنبلي السلبي من الشيعة وميل المزاج الحنبلي إلى إخراج الشيعة عموما من دائرة الإسلام، ورث الشيعة عن المعتزلة العداء الوجودي للحنابلة وتكفيرهم واتهامهم بالتسييم في العقائد وبالنص، أي بغض آل البيت النبوي. ولما كان الشيعة والحنابلة أعظم طائفتين في بغداد من حيث العدد كما لاحظ المقدسي في قوله الغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة، فقد ظلت تلك المدينة العظيمة الملقبة تفاؤلا بدار السلام غارقة في حرب كلامية وسياسية دائمة بين الطائفتين. تلكم هي خريطة التصدعات التي كانت سائدة داخل الجبهة السنية قبيل الحروب الصليبية. أما الشيعة فقد قسمتهم العقيدة والسياسة إلى طوائف عديدة تلاشى أكثرها قبل الحروب الصليبية بأمد بعيد، ولم يعد لها يوم ذاك من وجود إلا في كتب تاريخ الفرق والملل والنحل. وحينما بدأت الحروب الصليبية ختام القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، كانت ثلاث طوائف شيعية قد تبلورت واستولت على سوقها، كما برزت هنا وهناك بعض التيارات التلفيقية التي طبعت التشيع بطابعها وبعض التمزقات داخل بعض الجماعات الشيعية. هذه الطوائف الشيعية الثلاث هي الزيدية والإمامية والإسماعيلية. وقد انقسمت الإسماعيلية قبل بدء الحروب الصليبية بعقدين من الزمان إلى فرقتين، الإسماعيلية الطيبية التي احتفظت باسم الفاطميين، والإسماعيلية النزارية التي اشتهرت باسم الحشيشية أو الحشاشين. أما الزيدية فلا صلة مباشرة لهم بموضوع هذه الدراسة، لأنهم لم يكن لهم وجود في ساحة الحروب الصليبية التي شملت بلاد الشام ومصر والأناضول وغرب العراق، وكان لهذه الفروق والظلال المختلفة داخل كل من التشيع والتسنن أثر كبير على العلاقات السنية الشيعية أيام الحروب الصليبية، كما لا يزال لها أثرها على تلك العلاقة اليوم. وما جعل الصراع الشيعي الحنبلي مهلكا للجسد الإسلامي كله هو كونه تركز في العراق الذي كان في العصر العباسي قلب الحضارة الإسلامية ومنبع مختلف المذاهب والمشارب فيها. فحينما وصف الجغرافي ياقوت الحموي بغداد في عصره بأنها كانت أم العالم وملكة البلاد، فهو لم يكن يبالغ على الإطلاق. فبغداد العباسية كانت عصارة الحضارة الإسلامية ولبابها، ولو أن رحالة مسلما وصل بغداد يوم ذاك لما كان عليه من ملام أن يصبح كما صاح المؤرخ الفرنجي فولشر الشارتري حينما رأى القسطنطينية لأول مرة. آه ما أجمل مدينة القسطنطينية وما أنبلها. ففي حضارة العصر الوسيط المسيحية لم توجد مدن تشبه بغداد أو تقاربها باستثناء القسطنطينية، بيد أن قلب الإسلام في العصر الوسيط الذي هو بغداد تمزق أكثر من مرة وبأكثر من كيفية، ونشر ذلك القلب البغدادي الممزق مرضه إلى سائر الجسد الإسلامي. فأي دراسة جدية لتاريخ الخريطة الطائفية الإسلامية تحتاج أن تركز على بغداد التي كانت مصنع الأفكار ومنبع المذاهب السياسية والفكرية، ومنها كانت تلك الأفكار والمذاهب تسيح في أرجاء العالم الإسلامي. فالشقاق المزمن بين السنة والشيعة في العراق كان هو الخلفية لصراعات سياسية وطائفية في بلاد فارس والشام ومصر وشمال إفريقيا. وفي العراق يجد المؤرخ دائما جذور العبقرية الحضارية الإسلامية وجذور الطائفية في الثقافة الإسلامية. فمنذ معركة الجمل التي دارت رحاها بين الصحابة بضواحي البصرة عام 36 هجري 656 ميلادي، ولد على أرض العراق جزء عظيم من الأفكار والوقائع الخلافية التي ظهرت خلال التاريخ الإسلامي. ولم تكن ثورة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم التي انتهت بفاجعة كربلاء المروعة عام 60 هجري وتحولت حدثا تأسيسيا في الذاكرة الشيعية، سوى فاتحة لثورات وانتفاضات لا تحصى نبتت فكرتها من أرض العراق ودارت رحاها على أرض العراق. وقد جعل الحكم البويهي الميزان الطائفي في العراق متأرجحا، فتحولت الخلافة العباسية السنية في ظله أحيانا إلى سلطة رمزية صورية لا وزن لها مقارنة مع قوة السلطان البويهي، لكن وجد وزراء وقادة عسكريون سنة أقوياء منعوا السلاطين البويهيين أحيانا من الاستبداد بالأمر والاستفراد بالقرار. ومع ذلك فقد حصل شيعة العراق على قدر من التمكن خلال العصر البويهي لم يحصل عليه من قبل أو من بعد قبل العقد الأخير. وقد أدى تأرجح ميزان القوى الطائفي بين الشيعة والسنة خلال العصر البويهي وعدم رجحانه لصالح هذه الطائفة أو تلك بشكل مضطرد إلى اندلاع مواجهات دائمة بين الطرفين في بغداد. وأورد المؤرخون البغداديون من أمثال ابن الأثير وابن الجوزي وعددا لا يحصى من المواجهات الصغيرة بين الطائفتين في شوارع بغداد. ولم يكن الصراع الطائفي في بغداد البويهية شاملا سكان بغداد، بل كانت أغلب المواجهات الطائفية في بغداد البويهية كما يظهر من استقراء وقائعها بين سكان حي الكرخ في الجانب الغربي من بغداد وغالب سكانه شيعة، وحي باب البصرة في الجانب الشرقي منها وغالب سكانه حنابلة. وقد قال الجغرافي ياقوت الحموي عن حي باب البصرة في بغداد: محلة باب البصرة وأهلها كلهم سنية حنابلة. وقال عن الكرخ: وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم سنيون البتة. ياقوت الحموي معجم البلدان. واللافت للنظر أن الأحناف السنة لم يشاركوا في المواجهات السنية الشيعية إلا مرة واحدة، فما نشهده اليوم من صراع وجودي بين الشيعة والسلفيين وهم ورثة المزاج الحنبلي امتداد للصراع الشيعي الحنبلي القديم في بغداد على عصر البويهيين. وغالبا ما كان سبب المواجهات أنذاك قدح الشيعة في سمعة الصحابة رضي الله عنهم أو سعي الحنابلة إلى منع الشيعة من إحياء ذكرى أئمتهم وتنظيم المجالس أو مسيرات عزاء لهم. وقد أشرنا من قبل إلى أن إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين تم ترسيمه وتشجيعه على أيدي السلاطين البويهيين عام 358 هجري 963 ميلادي، فتحول منذ إذن شعيرة أساسية من الشعائر الشيعية. لكن حنابلة بغداد كانوا دائما متحفزين لمهاجمة الشيعة أثناء العزاءات الحسينية باعتبارها بدعة في الدين. وتبقى أهم المفارقات في سياسة البويهيين هو إصرارهم على حرمان الفاطميين من تحقيق حلمهم في السيطرة على العراق وإقامة خلافة شيعية إسماعيلية في بغداد، وهو أمر يدل على أن الهوة السياسية بين الجماعات الشيعية لم تكن تقل شأنا عن الهوة بين السنة والشيعة. ويبدو أن السلاطين البويهيين في بداية عهدهم في العراق كانوا يعتبرون أنفسهم أقرب إلى أهل السنة منهم إلى الفاطميين الإسماعيليين، خصوصا قبل أن يتحولوا تدريجيا من التشيع الزيدي إلى التشيع الإمامي. وربما أدركوا أيضا أن الخلافة العباسية أصبحت جزءا من رأس مالهم السياسي وأن عليهم حمايتها من المنافس الفاطمي الزاحف من الغرب. ويصدق هذا الأمر أشد ما يصدق على أول سلطان البويهي ببغداد فنا خسر المعروف بلقب عضد الدولة، فقد زوج عضد الدولة ابنته للخليفة العباسي الطائع زواجا سياسيا سعى من خلاله إلى اكتساب حق للأسرة البويهية في الخلافة عبر ذرية الطائع. قال ابن الأثير: وكان غرض عضد الدولة أن تلد ابنته ولدا ذكرا فيجعله ولي عهده فتكون الخلافة في ولد لهم فيه نسب. كما هم عضد الدولة بغزو مصر وإخضاع الفاطميين للعباسيين، وكانت وفاته المفاجأة هي التي حالت دون تنفيذ هذه الخطة الطموحة. قال البغدادي: وكان أبو شجاع فناخسر بن بويه عضد الدولة وقد تأهب لقصد مصر وانتزاعها من أيدي الباطنية، وكتب على أعلامه بالسواد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين الطائع لله أمير المؤمنين، يدخل مصر إن شاء الله آمني. وقال قصيدة أولها: أما ترى الأقدار لي طوائع قواضيا لي بالعيان كالخبر، ويشهد الأنام لي بأنني ذاك الذي يرجى وذاك المنتظر لنصرة الإسلام والداعي إلى خليفة الله الإمام المفتخر. فلما خرج مضاربه للخروج إلى مصر غامضه الأجل. المصدر عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق. لكن هذه العلاقة المتينة بين الخلافة العباسية والسلطنة البويهية في بغداد لم تعمر طويلا، فقد تحول البويهيون بعد سيطرتهم على العراق عن مذهبهم الزيدي وتبنوا المذهب الإمامي تماهيا مع التشيع الإمامي العراقي، ثم انقلبوا أعداء للخلافة وللتسنن، كما تدل عليه يوميات الفتن الكثيرة بين السنة والشيعة في عهدهم ووقوف البويهيين إلى جانب الشيعة فيها. وحينما ضعفت السلطة البويهية في مطلع القرن الخامس الهجري 11 الميلادي أحس الشيعة الإمامية في العراق بالانكشاف، وبدأوا يبحثون عن سند لدى الخلافة الفاطمية في مصر، كما يدل عليه تمرد البساسير الذي سنتحدث عنه لاحقا. وفي ختام الحقبة البويهية تحول ميزان القوى لصالح السنة تماما، فما كان فوضى متأرجحة بين الطرفين في العقود السالفة تحول إلى اضطهاد وإخضاع للجانب الشيعي على يد الجانب السني. وقد روى مؤرخ العراق لتلك الحقبة ابن الأثير ثلاثة حوادث من وقائع عام 448 للهجرة 1056 ميلادي، أي بعد عام واحد من نهاية الدولة البويهية، تدل دلالة واضحة على مسار الأمور في اتجاه تصفية التشيع، وهي إلغاء الصيعة الشيعية للأذان في بغداد، وصلب القائد الشيعي ابن الجلاب، ونهب دار الفقيه الشيعي أبي جعفر الطوسي. ومهما يكن من أمر، فإن انحطاط الدولة البويهية في مشرق العالم الإسلامي عوضته قوة شيعية أخرى في مغربه، وهي الدولة الفاطمية التي كان أثرها في تاريخ الإسلام أعظم من أثر أي دولة شيعية أخرى حتى ظهور الدولة الصفوية مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. وقد امتد عمر الدولة الفاطمية أكثر من قرنين ونصف القرن، من سنة 297 للهجري إلى سنة 567 هجري. وحكم الفاطميون في أوج مجدهم السياسي والعسكري كل الضفة الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط وبعض المناطق على ضفته الشمالية. وقد ولدت هذه الدولة في شمال أفريقيا، ثم توسعت فحكمت صقلية ومالطا ومصر والشام والحجاز. لكن بداية الحروب الصليبية تزامنت مع أفول الإمبراطورية الفاطمية، وكان مطمح الفاطميين الأعظم هو وضع اليد على العراق وإحلال خلافتهم الشيعية محل الخلافة العباسية السنية. لكنهم لم يستطيعوا السيطرة على بغداد أكثر من عام واحد في محاولة مضطربة هي تمرد البساسيري، وهي محاولة لم يكن لها أفق ولا كان من أمل في استمرارها. وكان السبب في هذا الفشل السياسي الخارجي للدولة الفاطمية هو فشلها الأيديولوجي الداخلي. فعلى عكس الشيعة الإمامية في العراق الذين يضربون بجذور عميقة في الأرض العراقية، ظل الفاطميون في القيروان وفي مصر نخبة شيعية معزولة تحكم شعبا سنيا في عمقه، وعجزوا عن إحداث اختراق فقهي أو فكري في أي من البلدين يرسخ وجودهم ويضمن بقاء دولتهم. ويمكن القول إن التشيع في مصر الفاطمية لم يتجاوز حدود مدينة القاهرة كثيرا، وحتى في القاهرة ذاتها ظلت الثقافة السنية تنافسه بقوة. ويفسر المؤرخ سهيل زكار فشل الفاطميين الأيديولوجي في مصر بتركيزهم على الأمور الخارجية على حساب القضايا الداخلية، لكننا نميل إلى العكس، وهو أن الوهن الفكري الداخلي كان سبب الفشل السياسي الخارجي. بدأت قصة الفاطميين في شمال إفريقيا حينما نجح دعاة قدموا من الشام والعراق في إقناع ثلة من القبائل البربر باعتناق التشيع الإسماعيلي، وسرعان ما ترجم عبيد الله المهدي هذا الكسب الدعوي إلى مشروع سياسي، فأسس الخلافة الفاطمية على أكتاف تلك القبائل البربرية. وظهر الطموح الفاطمي في ذلك الوقت المبكر إلى التوسع تجاه الشام والعراق، فقد مدح الشاعر سعدون الورجيلي مؤسس الخلافة الفاطمية عبيد الله المهدي، مؤكدا أن لا مناص للشرق أي العراق والشام من الخضوع لسيفه المسلط كما خضعت له بلاد المغرب، فقال: كفي عن التثبيط، إني زائر من أهل بيت الوحي خير مزوري، هذا أمير المؤمنين تضاضعت لقدومه أركان كل أمير، هذا الإمام الفاطمي ومن به أمنت مغاربها من المحذور، والشرق ليس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه المنصور، حتى يفوز من الخلافة بالمنى ويفاز منه بعدله المنشور. وسعيا لتحقيق هذه المطامح المبكرة غزا الفاطميون مصر واتخذوها قاعدة لغزواتهم المشرقية، فأرسلوا من مصر جيوشهم بانتظام الانتزاع الشام من الدولة العباسية، ونجحوا في السيطرة على دمشق والقدس ومدن شامية أخرى أكثر من مرة. لكن نفوذهم في بلاد الشام غالبا ما كان ينحسر أمام القوة السلجوقية الجديدة في جنوب الشام والقوة البيزنطية القديمة في شمال الشام. ثم إن شيعة الشام كانوا إمامية في غالبيتهم العظمى، ولم تطب نفوسهم تماما بالهيمنة الفاطمية. ويقسم المؤرخون حياة الدولة الفاطمية عادة إلى حقبتين: حقبة الأئمة وحقبة الوزراء. ففي الحقبة الأولى كانت الكلمة والنفوذ للخلفاء الفاطميين أو الأئمة بالاصطلاح الشيعي، واتسمت السياسة الخارجية الفاطمية فيها بالجسارة وبالدافع المذهبي الواضح أما الحقبة الثانية فقد أمسك فيها الوزراء بمفاصل الدولة وهمشوا الخلفاء الفاطميين، ولم تعد العقيدة الإسماعيلية دافعا مهما من دوافع السياسات الداخلية أو الخارجية للدولة، كما امتازت هذه الحقبة بقدر كبير من الفوضى والاضطراب السياسي. وقد امتدت حقبة الأئمة من تاريخ ميلاد الدولة عام 297 هجري إلى العام 467 هجري، أي من العام 909 ميلادي إلى العام 1072 ميلادي، وهو العام الذي بدأت فيه حقبة الوزراء حينما دعا الخليفة المعمر المستنصر قائده العسكري بعكة بدر الجمالي الأرمني الأصل ليخمد تمرد العناصر السودانية والتركية في الجيش الفاطمي. وحينما أفلح بدر الجمالي في قمع أولئك المتمردين ولاه الخليفة المستنصر الوزارة، فكان أول وزير عسكري للدولة الفاطمية، وأوكل إليه جميع شؤون الدولة وكتب له في سجل توليته: وقد قلدك أمير المؤمنين جميع جوامع تدبيره، وناط بك النظر في كل ما وراء سريره، فباشر ما قلدك أمير المؤمنين من ذلك مدبرا للبلاد ومصلحا للفساد ومدمرا أهل العناد. المصدر أحمد بن علي المقريزي، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. ولم يكن تعبير النظر في كل ما وراء السرير تعبيرا مجازيا فيما يبدو، فقد أحكم بدر الجمالي قبضته على شؤون مصر الفاطمية وحكمها بيد من حديد، وحول سلطة الخليفة الفاطمي إلى سلطة رمزية صورية لا أثر لها في صياغة السياسات أو صناعة القرارات. ويميل مؤرخو الإسماعيلية المعاصرون في العصر الحديث متبينين وجهة نظر النزارية قديمة في هذا المضمار إلى اتهام الوزير بدر الجمالي ونجده الوزير الأفضل بأنهم السبب وراء انحسار الأيديولوجية الفاطمية وتهميش الخلفاء الفاطميين، وهي تهمة صحيحة. لكن من الصحيح أيضا أن الرجلين أنقضا الدولة الفاطمية من خلال الهيمنة عليها من الموت المبكر بنفس الطريقة التي أنقذ بها السلاجقة الخلافة العباسية من خلال الهيمنة عليها. فبدر الجمالي وابنه الأفضل أوقفا تقدم السلجوقي غربا في اتجاه مصر وعضدا السيطرة الفاطمية على ساحل الشام وأعادا بناء جيش الدولة وجهازها الإداري المتهالك. كانت الدولة الفاطمية في بداية عهدها بالشمال الإفريقي شديدة التعصب، فقد أرهبت الجمهور السني واضطهدت قيادته الدينية والعلمية، فقد اضطهد الإسماعيليون الفاطميون أهل السنة من أتباع المذهب المالكي في القيروان وقتلوا بعض علمائهم أمثال ابن البردون وابن هذيل والحبلي، قال الذهبي. فرفعوا إلى أبي عبد الله الشيعي أن ابن البردون وأبا بكر بن هذيل يطعنان في دولتهم ولا يفضلان عليا، فحبسهما. ثم أمر متولي القيروان أن يضرب ابن هذيل 500 صوت ويضرب عنق ابن البردون، فغلط المتولي فقتل ابن هذيل وضرب ابن البردون ثم قتله من الغد. وقيل لابن البردون لما جرت للقتل: أترجع عن مذهبك؟ قال: أعني الإسلام أرجع. ثم صلبه. وقال الذهبي عن الحبلي: الإمام الشهيد قاضي مدينة برقة محمد بن الحبلي، أتوه أمير برقة فقال: غدا العيد، قال: حتى نرى الهلال، ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم. فقال: بهذا جاء كتاب المنصور، وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون بالحساب ولا يعتبرون رؤية. فلم يرى هلال، فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد. فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي. فأمر الأمير رجلا خطب وكتب بما جرى إلى المنصور، فطلب القاضي إليه فأحضر، فقال له: تنصل وأعفو عنك. فامتنع، فأمر به فعلق في الشمس إلى أن مات، وكان يستغيث من العطش فلم يسقى، ثم صلبوه على خشبة، فلعنة الله على الظالمين. الذهبي سير أعلام النبلاء. وحينما فقد الفاطميون سلطتهم في شمال إفريقيا دفع الشيعة هناك ثمنا باهظا بإغضاء وتحريض من السلطة السياسية السنية. ففي عام 408 للهجري قتل عوام السنة عددا وافرا من الشيعة في مدينة القيروان وفي مدينة المهدية العاصمة السابقة للدولة الفاطمية، حرقوهم أحياء وأجاعوهم حتى الموت، ونهبوا مساكنهم ومتاجرهم. وقد أجمل ابن كثير ذلك بالقول: وفي هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونهبت أموالهم ولم يترك منهم إلا من لا يعرف، ووصف ابن الأثير مشهدا من ذلك فقال: ففي هذه السنة في محرم قتلت الشيعة بجميع بلاد إفريقيا، وكان سبب ذلك أن المعز بن باديس ركب ومشى في القيروان والناس يسلمون عليه ويدعون له، فاجتاز بجماعة فسأل عنهم فقيل: هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر. فقال: رضي الله عن أبي بكر وعمر. فانصرفت العامة من فورها إلى درب المعلى من القيروان، وهو مكان تجتمع به الشيعة، فقتلوا منهم. وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم طمعا في النهب، وانبسطت أيدي العامة في الشيعة، وأغراهم عامل القيروان وحرضهم، فقتل من الشيعة خلق كثير، وأحرقوا بالنار ونهبت ديارهم، وقتلوا في جميع إفريقيا. واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصور قريب القيروان فتحصنوا به، فحصرهم العامة وضيقوا عليهم، فاشتد عليهم الجوع، فأقبلوا يخرجون والناس يقتلونهم حتى قتلوا عن آخرهم. ولجأ من كان منهم بالمهدية إلى الجامع فقتلوا كلهم. وكانت الشيعة تسمى بالمغرب المشارقة نسبة إلى أبي عبد الله الشيعي، وكان من المشرق، وأكثر الشعراء ذكر هذه الحادثة: فمن فرح مسرور ومن باك حزين. وتدل المصادر التاريخية على أن الفاطميين اضطهدوا بعض علماء أهل السنة خلال أعوام حكمهم الأولى لمصر، كما فعلوا في بلاد إفريقيا من قبل. وقصة الفقيه ابن النابلسي قصة معبرة في هذا السياق، فقد قتله الفاطميون شر قتله من شدة حقدهم عليه وغيظهم من مواقفه المجاهرة بتكفيرهم الطاعنة في شرعياتهم السياسية. قال ابن كثير عن الخليفة الفاطم المعز: وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد الورع الناس التقي أبو بكر النابلسي، فقال له المعز: بلغني عنك أنك قلت: لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ورميت المصريين ب9. فقال: ما قلت هذا. فظن أنه رجع عن قوله، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت ينبغي أن نرميكم ب9 ثم نرميهم ب10. قال: ولما؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة، وقتلتم الصالحين، وأطفأتم نور الإلهية، وادعيتم ما ليس لكم. فأمر بإشهاره في أول يوم، ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحا، فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن. قال اليهودي: فأخذتني رقة علي، ولما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات رحمه الله. فكان يقال له الشهيد، وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم، ولم تزل فيهم بقايا خير. لكن سياسة الاضطهاد سرعان ما فشلت، واضطر الفاطميون بمصر إلى انتهاز سياسة أكثر تسامحا واحتواء لأهل السنة. وفي حالي التعصب والتسامح فشل الفاطميون في تغيير البنية المذهبية لمصر، فلم يتأثر بعقيدتهم الإسماعيلية سوى جزء من نخبة القاهرة. وقد لاحظ البغدادي الذي توفي عام 429 هجري 1037 ميلادي أن الفاطميين دخلوا مصر في سنة 63 و300 هجرية، وابتنوا بها مدينة سموها القاهرة، يسكنها أهل بدعته كذا، وأهل مصر ثابتون على السنة إلى يومنا، وإن أطاعوا صاحب القاهرة في أداء خراجهم إليه. المصدر البغدادي: الفرق بين الفرق. وقد أدى هذا الفشل الأيديولوجي في نشر المذهب وترسيخه إلى شيء من الاضطراب المذهبي في تاريخ الدولة الفاطمية. وكان الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أبلغ مثال على هذا الاضطراب، فقد غير الحاكم سياساته اتجاه أهل السنة واتجاه المسيحيين من النقيض إلى النقيض أكثر من مرة. وفي موقفه من أهل السنة بدأ بإلزام الناس بلعن الصحابة رضي الله عنهم جهارا، ثم حضر ذلك اللعن فيما بعد، كما منع في بداية حكمه صلاة التراويح في رمضان، ثم تحول مشجعا لها بل داعما لإقامتها ماليا وإداريا. وفي موقفه من المسيحيين بدأ الحاكم متسامحا جدا، بل متعاطفا ومواليا للمسيحيين، لكنه انقلب عليهم فيما بعد، وفرض عليهم وعلى اليهود قيودا مجحفة ليس لها أصل في الشرع الإسلامي، منها إرغامهم على ارتداء زي مغاير لما يلبسه المسلمين، ثم بالغ في ذلك فأمر بتعليق صلبان كبار على صدورهم وزن الصليب 4 أرطال بالمصري، وبتعليق خشبة مثل المكمدة وزنها 6 أرطال في عنق اليهودي، إشارة إلى رأس العجل الذي عبدوه، فقيل كانت الخشبة على تمثال رأس عجل. وبقي هذا سنوات، ثم رخص لهم في الردة لكونهم مكرهين، وقال: ننزه مساجدنا عمن لا نية له في الإسلام. وفي العام 399 هدم الحاكم العبيدي كنيسة القيامة بالقدس، فأحدث بذلك صدمة في العالم المسيحي كله، استمر صداها عقودا مديدة، واتخذها البابا أوربان الثاني ذريعة لشن الحروب الصليبية في ختام ذلك القرن، رغم أن المسلمين أعادوا بناء الكنيسة بعد بضعة أعوام من هدمها. وقد فقد الحاكم بأمر الله كل مصداقية دينية أو سياسية بين رعيته من المسلمين وغير المسلمين جراء هذه السياسات الرعنة، وانتهى به الأمر إلى الانزواء في حياة التقشف ثم إلى ادعاء الألوهية قبل أن يختفي في ظروف مريبة. وقد استحق الحاكم بسياساته الجنونية وشخصيته القلقة أن يدعوه السيوطي الحاكم بأمر إبليس لا بأمر الله. وربما يكون المقريزي محقا في اعتبار سياسات الحاكم سببا جوهريا من أسباب انحطاط الدولة الفاطمية وإدبار الناس عنها. قال المقريزي: ثم إن الحاكم بأمر الله أكثر من النظر في العقائد، وكان قليل الثبات سريع الاستمالة، إذ مال إلى اعتقاد شيء أظهره وحمل الناس عليه، ثم لا يلبث أن يرجع عنه إلى غيره، ويريد من الناس ترك ما كان قد أهم به والمصير إلى ما استحدثه ومال إليه. واقترن به رجل يعرف باللباد والزوزني، فأظهر المذاهب الباطنية، وقد كان عند أولهم منها طرف، فأنكر الناس هذا المذهب لما يجتمع عليه مما لم يعرف عند سلف الأمة وتابعيهم، ولما فيه من مخالفة الشرائع. وتوجد أمثلة أخرى من السياسات الفاطمية المضطربة دينيا وفكريا، وإن كانت أقل درامية من سياسات الحاكم بأمر الله. وكان من نتائج هذا الاضطراب وربما من أسبابه أيضا أن وزراء الدولة الفاطمية لم يكونوا فاطميين معتقد دائما، بل كان من ضمنهم على الأقل وزيران إماميان هما طلاع بن رزي وأبو علي البطائحي، ووزيران سنيان هما رضوان بن ولخشي والعادل بن السلار، ووزير مسيحي هو بهرام الأرمني. ويفتخر المؤرخون الشيعة المعاصرون بأن الدولة الفاطمية كانت مثالا للتسامح الديني والتعددية السياسية، ويرى مؤرخون غربيون أن التسامح كان سمة من سمات الحكم الفاطمي في مصر حتى نهايته. لكن ما أوردناه من بشعة في التنكيل بفقهاء الملكية في القيروان ثم بالفقيه النابلسي في مصر يدل على خطأ هذا التعميم. ثم إنما اتسمت به هذه الدولة من التسامح أحيانا إنما كان في أحد وجوهه على الأقل مجرد عرض من أعراض الفشل الأيديولوجي الذي عانى منه المشروع الفاطمي، وعزه عن تحقيق أي اختراق مذهبي جدي في نسيج الثقافة السنية العميقة الجذور في القيروان وفي مصر منذ الفتح الإسلامي. لقد اضطر الفاطميون بسبب عزهم عن نشر مذهبهم إلى تنكيس رايتهم الاعتقادية أحيانا كثيرة من أجل كسب قلوب المصريين السنة، فكانوا يتألفون أهل السنة والجماعة ويمكنونهم من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم، وكانوا يجاملون المسيحيين من أجل كسب ولاء الأرمن الذين كان لهم نفوذ عظيم في الدولة الفاطمية من بداية حكم الوزير بدر الجمالي عام 487 لغاية نهاية حكم الوزير بهرام الأرمني عام 531 هجري. وفي العقود السابقة على اندلاع الحملات الصليبية مباشرة غرقت الدولة الفاطمية في فوضى سياسية مميتة، فتداول على الوزراء 54 وزيرا خلال 15 عاما الممتدة بين 450 هجري و465 هجري. وقد أدرك المقريزي بحق أن أي من هؤلاء الوزراء لم يجد وقتا كافيا لإنجاز أي شيء لهذه الإمبراطورية المحتضرة، فقال: وضعفت قوى الوزراء عن التدبير لقصر مدة كل منه، فخربت الأعمال وقل ارتفاعها وتقلب الرجال على معظمها. المصدر: المقريزي، اتعاظ الحنفاء.